بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يقول جل وعلا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، والكاتب هو الله عز وجل، هو الذي يمرض ما يشاء، يوجب ما يشاء، يحرم ما يشاء، يبيح ما يشاء عز وجل. له الحكم في عباده قولا وشرعا، فلا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. والصيام في الشرع هو التعظم لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعظم لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. فهل يمكن أن نبدل هذا بقولنا من أذان الفجر إلى أذان المغرب؟ لا، لأنه قد يؤذن الفجر قبل الوقت، وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت. وكذلك في المغرب، قد يؤذن قبل الوقت وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت. فالمدار على طلوع الفجر وعلى غروب الشمس. لكن لما كان الناس في بيوتهم صاروا يعتمدون على المؤذنين إذا كان المؤذنون ثقة. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقرع الكشف. فالصيام إذا شرعا هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام شرعا.
ومن خصائص شهر رمضان
أنه ينبغي للإنسان أن يكثر قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن، حتى لو حفظته في يوم واحد فلا بأس، أكثر منه، لأنه شهر الذي أنزل فيه، وله خصيصة في ذلك. ولهذا كان جبريل عليه السلام يجالس النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ في شهر رمضان، كل سنة يجالس القرآن مرة واحدة، لكن في سنة وفاته قرأ عليه مرتين، درسه فيه مرتين. ومن مزاج هذا الشهر أنه ينبغي فيه الجود والكرم والإحسان في المال والنفس والجاه وكل إحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. عليك بجودك والإحسان إلى الخلق. وشهر رمضان شهر الجود، ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه، وما أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه.
سئل فضيلة الشيخ عن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في رمضان.
تبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المراد بهذا حين قال: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، يعني لا يستطيعون أن يضلوا مثل ما أضلوا من قبل في بقية الشهور، فهي لا تصفد تصفيدا مطلقا بحيث لا تغوي أحدا، بل هي تغوي، لكنه ليس كأهوائها في غير رمضان لقوله فلا يحصون إلى ما كانوا يحصون إليه من قبل. هذا وجه. وجه آخر أن في بعض ألفاظ الحديث تصفد مرضا في الشياطين، يعني الأقوياء في شيطنتهم، وعلى هذا فيكون من دونهم يمكن أن يوسوس للناس، يعني بعض الناس قد تسقط الشياطين، ونجد في بعض الناس من يزال فسقه في رمضان، نقول هؤلاء تسلط عليهم من دون المرأة، أو يقال إنه لولا رمضان لكان هذا الإغوار أكثر وأشمل. وهذا الثاني عن الدولة الثانية أقرب إلى الواقع، لأن الواقع أن أهل الخير يكون لديهم رغبة في الخير وبعد عن الشر، وأهل الشر ربما يزداد شرهم في رمضان.
وسئل فضيلته عن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
ظاهر الحديث ان المراد به اذا صام الانسان يوما فجأة باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لان في سبيل الله اذا اطلقت فالمراد بها الجهاد في سبيل الله، وليس المعنى في سبيل الله اي مخلصا له. اذا لو كان هذا هو المراد فقال من صام يوما ابتغاء وجه الله دون ان يقول في سبيل الله، لان في الظرفيه والظرفيه لا بد فيها من ظرف ومظروف، والمعنى ان الانسان اذا صام وتكبد مشاق الصيام مع تكبد الجهاد فهذا دليل على صحه ايمانه وقوه يقينه، فيباعد الله تعالى وجهه عن الناس بين خليفا يعني يبعده عنه ويقيه شره. هذا هو معنى الحديث. فإن قال قائل كيف نجمه بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة في غزوة الفتح: إنكم ملاقو العدو غدا والفقر أقوى لكم فأفطروا، فعزم عليهم بالفطر مع أنهم في سبيل الله، فجمع بينهم أنه قال يغالب الحديث الأول من صام بدون أي مشقة، وأما مع المشقة فالفطر أفضل.
فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد الشهر فليصم، ومن لم يشهد لم يلزم الصوم. وقد اتفق العلماء أنه ليس الواجب أن يراه كل واحد، لأن هذا شيء متعذر، لكن إذا شهده من تثبت بشهادتهم الرؤية وجب الصوم. وبماذا تثبت الرؤية؟ رؤية شهر رمضان تثبت بشاهد واحد، إذا جاء إنسان عدل يعني ثقة في دينه معروف بقوة البصر وشهد قال أشهد أني رأيت الله فإن الناس يصومون، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، يعني جعل بعضهم يري بعضا الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. إذا شهد شاهد بدخول رمضان فإنه يدرس دخوله، وكذلك شوال، لكن شوال لا يثبت الا لشاهدين، بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان شهد شاهدان فصوموا وافطروا، فمن شهد منكم الشهر فليصوم.
وسئل حفظه الله عن من سمع بالصيام بعد طلوع الشمس ولم يمسك، هل عليه اثم؟
هو لا شك ان الانسان يجب عليه اذا علم بدخول الشهر ولو في ادنى النهار يجب ان يمسك، لأنه كان في الأول شاهدا ثم تبين، فيجب الإلزام، كما لو أن الإنسان أفطر يظن الشمس أنها غربت ثم تبين أنها لم تغرب فيجب عليه الإلزام، أو يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه طالع يجب عليه الإلزام. هؤلاء الذين لم يعلموا في دخول الشهر إلا في أثناء النهار يجب عليهم الإلزام. ثم اختلف العلماء هل يجب عليهم القضاء أو لا يجب،
فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب القضاء لأنهم إنما أكلوا في أول النهار إيش جاهلين ولا يمكن أن ينوي صيامهم وهم لم يعلموا بدخول الشهر والنية تتبع منه إذا كانوا غير عالمين لم تلزمهم بندية من الليل ولكن الأحوط في هذه المسألة الأحوط أن يقوم يوما والفرق بينهم وبين ما ذكرناه من أن الإنسان إذا تناول شيئا من المفطرات جاهلا فإنه لا يفسد صومه الفرق أن هذا الثاني قد نوى الصوم واعتمده أما الذين لم يعلموا بالهلال إلا في أثناء النهار فإنهم لم ينوى الصوم أصلا فيحتاج بلا شك أن يقضوا هذا اليوم الذي لم يبلغهم الخبر فيه إلا في أثناءه ويلزمهم
الانتساب
الى غروب الشمس.
وسئل عن شخص قدم المملكه في اليوم الثاني من رمضان ولم يدخل رمضان في بلده الا هذا اليوم فهل يقضي اليوم الاول؟
لا يمكن ان نقول يقضيه يوم امس لانه صادفه في محل لم يدخل فيه دخول الشهر ولكن ينظر ان تم الشهر هنا في المملكه العربيه السعوديه فقد قام هو كم 26 وانتهى الشهر بحقه وان لم يتم الشهر هنا بل دخل شوال في يوم 30 من رمضان فعليه ان يقضي يوما لانه لا يمكن ان ينقص الشهر عن 29
بعد انواع المكسرات قال فضيلته
الدليل صنع من السلم الاكل والشرب والجماع هذا مذكور في قول الله تعالى وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختارون انفسكم فتاب عليكم عافاكم فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل هذا في القران وهي مفسده للصوم اجماع المسلمين من المفطرات ما كان بمعنى الاكل والشرب مثل الافطار المغذيه الذي يستفي بها عن الاكل والشرب اما غير المغذيه فلا تفطر سواء ضربها الانسان في الفخذ او في العرق او في الوليد او في اي شيء هذه اربعه الخامس اخراج المني بفعل الانسان يعني ان يفعل فعلا يخرج به المني سواء قبل زوجته فأمنى أو ضمها فأمنى أو ما أشبه ذلك فهذا يفضل أو استمنى بيده أو على مخدة أو على فراش حتى خرج المني فإنه يفضل ويفضل صوته الثالث إخراج القيء عمدا إخراج القيء عمدا القيء معروف أن يخرج الإنسان بمعدته من الطعام والشراب إذا تعمد انتبه إذا تعمد أما إذا غلبه القيء فإنه لا يضر السابع إخراج الدم بحجامة إخراج الدم بالحجامة يعني لو أن الصائم حجم فخرج منه دم فسد صومه ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم الثاني خروج دم الحيض والنفاس
يعني إذا خرج دم المرأة وهي صائمة فسد الحوض، يعني بذلك الحيض أو النفاس. فلو حالت المرأة قبل غروب الشمس بخمس دقائق فقط تفسد صومها أو لا؟ نعم يفسد. ولو حالت بعد الغروب بدقيقة لا يفسد صومها. وأما ما اشتهر عند النساء يقولن إذا حارت المرأة قبل أن تصلي المغرب ولو بعد غروب الشمس فصومها فاسد، فهذا غير صحيح. متى غابت الشمس ولم تغرب فصيامها صحيح، حتى لو أحس بأن الحيض تحرر قبل الغروب ولم يخرج إلا بعد الغروب فصيامها تام وصحيح لأنه ما خرج شيء. وإن لم تصلي العبرة بإيش؟ بغروب الشمس وخروج الدم، النفاس كذلك. طيب الدم الاستحاضة الدم الذي يسمى دم فساد هل يفسد الصوم؟ لا، لا يفسد الصوم إلا دم الحيض أو دم النفاس. اعلموا أيها الأخوة أن هذه المفطرات السبعة لا تفطر إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون عامدا. هذه الشروط الثلاثة لا بد من مراعاتها حتى لا يفسد الإنسان عبادة عباد الله وهي رسالة.
وسئل فضيلته عن البخور كيف يحترز منه.
أنا أستعمل البخور وأنا صائم وليس في ذلك الشيء. الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور، يعني لا يحط أن أنفه ينشقه، لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنقول تبخر حتى بطرك ثمها على المبخرة ولا حرج، حتى وإن كان أنفك داخل الغفر ما يضر، لأن الدخان لا يتصاعد حتى يدخل إلى جوف الخياشيم إلا بالاستنشاق، لكن لا تستنشق.
وسئل عن الفرق بين الشم والتبخر بالنسبة لدخان البخور.
لا شك أن البخور طيب ورائحته طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، فالإنسان مأمور باستعمال الطين سواء في البخور أو الدمون ولا حرج عليه. وما دام الإنسان لم يقصد أن يلجأ الدخان إلى جوفه فإنه إذا خرج بغير قصد فلا بأس، كما أن الإنسان يقول تمضمض وإذا دخل الماء إلى جوفه من المضمضة من دون قصد فلا شيء عليه.
وسئل عن بخاخ بطعم النعناع كعلاج للصدر هل يفطر؟
هذا لا يفضل هذا ما استعملته الآن، فإنه لا يفضل لأنه فيه شيء مثل الغاز ما ينتقل إلا حتى يزول قليلا فيه فهمنا فيه الغاز. أقول هذا إذا كان إذا قدر أن فيه شرما فلا يتبع شرما لا يتبع التكية الرائحة وهذا الهواء البارد ربما يفتح منازل الهواء، يعني مناسم الهواء يعني النفس. الوصول الشيء الى الحلق لا يفطر الصائم، الذي يفطر الصائم ما يصل الى المعده كما قال هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ولكن لا يولد علي الاسلام او لا يولد الاسلام على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه
وعن التدخين
الدخان من التدخين، يقولون انه يصل الى الرئة ولا يصل الى المعدة، لان هذا ليس بصحيح، فانه يصل الى المعدة بلا شك ويصل جزء كبير منه الى الرئة. ولهذا يوجد اثر الدخان في امعاء الشارب، فواصل بلا شك الى المعدة. ثم هو يسمى ايش؟ يسمى شربا، وشرب الدخان فيأكل بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير، يدخل بذلك من حيث انه يفضل الصائم، لا من حيث انه مأمور به بل هو منهي عنه. وشرب الدخان حرام لانه ضرر في البدن وإتلاف للمال وضياع للوقت وسبب للانتظار عند فقده وسبب لمشقة الطاعة على الإنسان وسبب لكراهة الإنسان الجلوس مع أهل الخير، لأنه لا يمكن أن يدخل بين أيديهم فتجد ذكرى الجلوس. وإذا كان جاهلا إلى شرب السجارة ثم جاء رجل طيب حبيب يتحدث إليه بالخير تجد القطع عليهم جبله، ليش؟ لأنه يريد دخل، وش هذا من بعد ما ولدت السجارة ما بقي إلا العلاقة بالشبيب، جاء هذا الرجل ونام على رأسه فيكره هذا، فهو شر. والعجب أن بعض الدول الكافرة الآن تمنع منه كل من أنبت، والدخان منا يشربونه في الأسواق وفي المجالس وفي كل مكان، نسأل الله لنا ولهم
الهداية. وعن التدخين سئل فضيلته عن لقطة طبية تباع في التجريات تعطي الجسم حاجته من النيكوتين، هل تفضل؟
لا يكون مفترا في رمضان وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقا إلى الكف عن استعمال الدخان، ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئا فشيئا، لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتا مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولا ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقا، فالمراتب أربعة. أحله في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا في سياق الإنسان فيكون حلالا. حرض بتحريم في قوله يسألونك عن الخمر والمسجد قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، منعهم في وقت من الأوقات يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة. حرمه بتاتا بقوله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولهذا نزل تحريم الخمر وآنية الصحابه مملوءه من الخمر حتى خرجوا بها الاسواق واراقوها في الاسواق. وسبحان الله ما الفرق بيننا وبينهم، الفرق بيننا وبينهم بالامتثال كالفرق بين زماننا وزماننا. لم يتذكروا، لم يقول أن نشرب ما في نادقه في العوالي أبدا، فداروا بينهم مفروس فخرجوا وأرقوها في الأسواق، امتنعوا منعا باتا، ولا قالوا هذا قد أخذ نبنا وأخذ عادتنا وما أشبه ذلك، لا تركوا نهائيا، لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشارع.
وسئل حفظه الله هل من حل إيماني للعادة الستير؟
أما الحد الإيماني فهو قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية وهي السنة وراء ذلك راء الزوجات وراء المماليك، من النساء وهن السرائر فأولئك هم العاملون. فوصف الله ذلك بأنه عدوان، والإنسان إذا علم أن هذا عدوان لن يفعل. وأما الرادع الحسي فليسأل الأطباء حتى يتبين له أنها من أضر ما يكون على البدن، وإن كانت ثانية فيها راحة لكنها راحة يسيرة يعقبها ضرر كبير. ولقد قال لي بعض الناس إنه ابتلي بهذا فابتلي بالوساوس الشيطانية والعياذ بالله والمضايق النفسية، وهذا ليس ببعيد، لأن الله تعالى حكيم جعل هذه النطفة لها محل معين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من نشئ، والإنسان يتصبر عليه يتصبر ويتصبر. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دواء ناجحا وهو الصوم، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض من البصر وأحسن من الفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء.
وسئل هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟
إذا أفطرت المرضع لمصلحة الرضيع بحيث يتأثر بقلة اللبن مع الصيام فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها قبل. وقال بعض أهل العلم إنها إذا أفطرت من أجل مصلحة الرضيع وحده فإنها تقضي ما أفطرت ويطعم من يلزمه من تلزمه نفقة الرضيع يطعم عن كل يوم نسيها. ولكن في ظني والعلم عند الله أنه في هذه الأيام لا 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 يتأثر اللبن لأن الأيام باردة والمرأة لا تحتاج إلى ماء والنهار طويل، لكن في أيام الصيف أيام الحر أيام طول اليوم يمكن أن الطفل يتضرر إذا قامت الأم.
وسئل هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟
هذا كما قال كما أتينا في الأول، لكن قوله هل تفطر يوما وتصوم يوما يعني لو قررنا أنه لا ينقص لبنها إلا إذا واصلت الصوم، وأما إذا أفطرت يوما وصامت يوما فإنه لا ينقص، فنقول لها إذا تصوم يوما وتفطر يوما.
وسئل عن المرأة يعمل لها عملية تنظيف هل تصوم وهل يفرق بين مدة الحمل أم هو سواء؟
القاعدة في ذلك أنه إذا بلغ الحمل 4 أشهر حيا وإذا بلغ 4 أشهر ثم في وضوء فإنه لا يجوز الإسقاط بأي حال من الأحوال، حتى لو قال الأطباء إن لم تستطيعوا مات الأم نقول لها مهم. إذا بلغ 4 أشهر نطق فيه روح لا يمكن إسقاطه، لأن إسقاطه معناه قتل نفس غير حق. فإذا قالوا إذا بطن فات مات ثم مات هو أيضا كنا مات وليكن ذلك، إذا ماتت أمه فقد ماتت بفعل من؟ بفعل الله، وإذا مات جنينها معها فهو بفعل الله عز وجل. لكن كون نحن نسقط الجنين فيموت وهو بفعلنا من اجل بقاء امه على ان بقاء امه ليس مفردا قد تموت مع اننا اخرجناه، فهذا لا يجوز. اما اذا فعل قبل نفس الوقت فانه اذا كان ضرر عن كل من بقائه يسقط ما فينا. وحينئذ ان كان قد تبين فيه خلق انسان فالدم لفاسه، ولا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان في أقل من 80 يوما، وإن كان لم يتبين فيه خلق الإنسان كما لو كان دون 80 يوما فإن الدم الخارج ليس دم نفاس ولكنه دم فساد، تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا شيء عليه، هذا هو الضابط.
عند العهد لا تبوا ما كان قبل الثمانين فالدم فيه دم فساد ولا يجلس له، وما كان فوق الثمانين وتبين به خلق الإنسان ذاك الدم يتوب فيه الروح يعني دون أربعة أشهر. فهذا نفاق ولا بأس بإسقاطه إذا قال الأطباء إن بقاءه غرم على العمر. والثالث ما هو؟ ما بعد أربعة أشهر، فهذا يحكم إسقاطه مطلقا إذا نفخ فيه الروح، لأنه قطع نفسه ولا يلتقط النفس إطلاقا. فإذا قالوا نحن نقتله لتبقى أمه، قلنا من قال لكم إن أمه تبقى؟ إذا أخرجناه ومات من قال هذا؟ لا أحد يقول بهذا، من يرضى هذا؟ والثاني يرضينا 100% أن أمه متأخرة إذا أخرجناه وأمتناه، فإنه لا يجوز أن نريد شخصا لإبقاء شخص آخر.
وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم، وبعد التحليل لم يثبت الحمل، فهل تصوم وتصلي؟
هذه المرأة دمها دم نساء، فدم حيض، ما دام أهل الطب يقولون إن رحمها خالي من الولد فهذا دم حيض، لكن تبقى لا تصوم ولا تصلي حتى تتجاوز 15 يوما، فإذا تجاوزت 15 يوما صارت دم دم استحاضة تفطر وتصوم وتقضي الأيام التي لم تصومها من قبل. فإذا جاء الشهر الثاني فإنها لا تجلس إلا مقدار عادتها فقط.
وسئل قبيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم، وبعد التحليل لم يثبت الدم، فهل تصوم وتصلي؟
نعم تصوم وتصلي، لأن الحيض هو السينان، نقول من قول العرب حاض الوادي إذا سال، فالحيض الطبيعي لا بد أن يسيل ويخرج من الملابس وتحس به المرأة سائلا، أما النقطة والنقطتان فليست بشيء. وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرأة إذا رأت دما مثل فؤاد يعني نقطة نقطة فإنه ليس بشيء. وبناء على ذلك تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وصيامها صحيح.
وسئل عن امرأة فوق 50 أتاها دم لمدة أسبوعين من التنظيف وعلاج المستشفى، هل تصلي وتقوم؟
حكم هذه المرأة أنها مستحارة بناء على الدم الأخير الذي كبر واستمر معه، والمستحاضة ترجع إلى عادتها فتجلس بمقدار ما كانت العادة تأتيها من قبل. إذا كانت عادتها 7 أيام من أول الشهر قلنا لها تجلس 7 أيام من كل شهر وتصلي وصلي وصومي. أما إذا كان الدم الكثير بقدر عادتها من قبل يعني ينقطع وتطهر منه فإنه يكون حيضا سواء وافق عادتها السابقة أو تقدم عليها أو تأخر. وأما الصفرة والنقط اليسيرة فهذه ليست بشيء، فقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، إذا نزل في الصلاة لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام.
وسئل فضيلته عن امرأة تكثر الخطأ في صيامها ومن ذلك الحلف بالله كاذبا، فما حكم صيامها؟
هذا السؤال تتضمن أشياء،
أولا أخطاء كثيرة في الصيام، فما المخرج؟ المخرج يتوب إلى الله عز وجل، أن يندم الإنسان وأن يتأثر نفسيا وأن يعزم على أن لا يعود. وإذا تاب إلى الله فإن الله يقول: قل يا عبادي الذين أخلقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيضا التوبة يجب الله عليه. وأما الأيمان التي حلفت وحدثت فيها ولكنها لا تدري كم عددها فتأخذ بالأقل، تأخذ بالأقل، يعني مثلا إذا قدرت أن إما 10 أو 20 كم تجعلها؟ 10، لأن الأصل براءة الذمة فلا يلزمها الكفار إن لم تعلم أنها وجبت عليه.
وسئل فضيلته عن امرأة حامل أخبرها طبيب ثقة أن الصيام يؤثر على جنينها حيث أنه ينقص وزن الطفل ولكن سرعان ما يستعيد وزنه بعد الولادة، فهل يجب في حقها الصيام أم الأولى الفطر؟
إذا كان لا يضر الطفل، هذا قصد الجنين، إذا كان لا يضر الجنين وهي لا يحصل عليه مشقة فالفطر، وخفة الوزن قد يكون من مصلحتها، لأنه إذا خف وزنه سهل خروجه، وبعد أن يولد يشد ويثقل وزنه. أما إذا قالوا إنه يضر بحيث لا يعطيه من الغذاء بالدم ما يقيم عظامه وأعصابه وما أشبه ذلك فهنا لا تصل، أو كان يشق عليها هي، لأن النساء يختلفن في الحمل، وأيضا الحمل يختلف أول وآخر، فمتى وجد المشقة أو خيبة على جنين فإنها لا تصوم.
وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هو خاص بالرجال أم للنساء أيضا؟ وعن المرأة تقف مفردة أو مع أخرى فقط مع وجود فرج في الصف؟
النساء إذا كنا يصلين جماعة في المدارس أو في البيوت فمصافتهن كمصافة الرجال، بمعنى أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وتلزمهن المصافة، فلو صلت الواحدة منفردة مع وجود مكان لها في الصف الذي أمامها فصلاتها فاضلة كالرجل تماما، وصفوفهن الأول فالأول. وأما إذا كانت تصلي مع الرجال فننظر، إذا كان ليس مع الرجال إلا واحدة فقط فإنها تصل واحدة، لأنه لا مكان للمرأة في صفوف الرجال، وإن كان معها نساء فإنه لا بد لهن من المصافة، فلو انفردت واحدة منهن عن صفهن فصلاتها باطلة. فإذا قال قائل: إذا كان النساء يصلين في مسجد في مكان من المسجد منفرد عن الرجال، فهل الأفضل في صفوفهن الأول فالأول أو الآخر فالآخر؟ الأول فالأول أفضل، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصفون الملائكة عند رأسها؟ قالوا: كيف ذلك؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول. أما إذا كان النساء مع الرجال يعني بجانب من المسجد يشاهدهن الرجال فإنه كلما تأخر في المرأة عن مشاهدة الرجال فهو أفضل، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
وسؤل عن المرأة في الصلاة: هل عدم إظهارها للجبهة حرام؟
أما موضوع الجبهة وأنه يجب على المرأة التي تصلي بمكان فيه رجال مع
أن تغطي وجهها بالصواف فهذا حقيقة لا بد أن تغطي وجهها، لكن عند السجود إن تيسر لها أن تكشف الجبهة والأنف لتباشر ما تسجل عليه فهو أفضل، وإن لم يتيسر فالأمر واسع. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وثوبه متصل به كالخمار بالنسبة للمرأة متصلا بها. وعلى هذا فأقول إن تيسر لها أن تكشف الوجه عند السجود فهذا طيب، وإن لم يتيسر فلا حرج. وإذا كان ليس حولها رجال كما يوجد الآن في مسجدنا هذا، النساء يصلين وحدهن في مكان، فإنها تكشف وجهها في الصلاة.
وسئل حفظه الله عن سماع الخطب من الأنبياء هل يحصل به الأجر؟ وهل تأثم المرأة إذا دخلت تحت درج المسجد أو داخل سوره وهي حائض؟
أما الأول فلا شك أن الإنسان يؤجر على سماع القرآن من المسجل أو من الإذاعة، ويؤجر كذلك على سماع المواعظ والمحاضرات والندوات المفيدة من الإذاعة أو من المسجل. وأقول إن من نعمة الله عز وجل على عباده وجود هذه الآلات الحافظة التي تحفظ ما يقول الناس وتبلغ البعيد والقريب، هي من نعمة الله عز وجل. لكن أن يكون ذلك مثل أجل الحاضرين الذين يتدارسون القرآن لا. ولهذا لو جعلنا مسجلا عند مكبر الصوت ليؤذن بدل الرجل الذي يؤذن ينفع لنا؟ لا ينفع، لأن هذا حكاية صوت وليس حكاية أذان وليس أذان. وأما بقول حال المسجد فلا يجوز إلا مارة ممارة فقط. والمسجد كل ما أحاط به السوق سواء الدرج أو البحر التي نسميها السفح فهذه لا يجوز أن تبقى فيه. والحمد لله الآن ذهب ليس هناك داع، لأنها ستسمع من الأشرفة أو من مكبر الصوت في المنارة.
وسئل حفظه الله عن امرأة مريضة لا يرجى برؤها، هل تخرج كفارتها كل يوم أم بعد انقضاء رمضان؟
نقول إن المريض مرض لا يوصف كالجبر والسرطان والأمراض المزمنة، إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم فإنه يكفي عن كل يوم إطعام مسكين، سواء أطعمها كل يوم أو جماعها جماع الفقراء جميعا. لكن يجب أن نعلم أنه لا يكفي أن تفرع الإطعام على واحد من الفقراء، يعني مثلا هذا تعرف بطيرا كل يوم تغسطه، هذا ما يكفي، لأن الواجب عن كل يوم إيش؟ مسكين، ولا يكفي أن ترددها على مسكين واحد. وعلى هذا فإذا كان رمضان 30 يوما كم نطعم 30 مسكين؟ لكن كيف نطعمهم؟ نقول إن شئنا جمعنا 10 منهم إذا مرت 10 أيام من الشهر وعشيناهم، وإذا مرت أشهر جمعنا 10 ثاني آخرين وعشيناهم، إذا كان 30 جمعنا 10 وغير الأولين وعشيناهم، أو جمعناهم جميعا في آخر يوم كل الثلاثة. وقد كان أنس رضي الله عنه أنس مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كبر صار لا يشق الصوم، صار يجمع 30 فقيرا في آخر يوم ويطعمهم خبزا وأجرا، وإن شئت فأعطهم الطعام إلى فقر وتجعل الصاع لأربعة مساكين، الصاع من الرز لأربعة مساكين عن كم يوم؟ عن أربعة أيام. إذا المسكين يسقط عنه لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام،
وعن المرأة عليها قضاء من العام الماضي وأدركها رمضان، فماذا عليه؟
إذا دخل شهر رمضان وعلى الإنسان أيام من رمضان الماضي فلتظن الشهر الحاضر، ثم إذا جاء تقضي ما كان عليها من الشهر الماضي. لكن هل يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين أو لا يجب؟ في هذا التفصيل، إذا كانت تركت الصوم أي قضاء الصوم من العام الماضي بعذر فإنها تقضي ولا شيء عليها، وإذا كان من غير عذر فمن العلماء من قال تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، ومنهم من قال تقضي ولا تطعم، وهذا القول هو الراجح انها تقضي ولا تطعم، لانه ليس هناك دليل من الكتاب والسنه على وجوب الاطعام مع القضاء، فقد قال الله تعالى فعده من ايام
اخرى. وسئل عن رجل عليه كفاره صيام شهرين فهل يتمها ام يعتمد التقويم؟
اذا كان شهر رجب ثبت دخوله بشهادة، وثبت دخول رمضان بشهادة، وكان رجب 29 يوما وكان شهر 29 يوما، كم نقص
يوم؟
نعم نقص يوما يجزئه ذلك، لأن الله تعالى لم يقل صيام 60 يوما كما قال إطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار، بل قال شهرين، والشهران هو ما الشهر ما بين الهلالين هو الشهر، سواء 29 يوما أو 60 يوما أو شهر يكون 29 يوما والشهر الثاني 60 يوما أو 30 يوما، المهم أن ما حدده الله بالشهر فهو بالشهر.
وسئل فضيلته عن رجل مريض لا يرجى برؤه، هل يجزئه دفع قيمة إفطار صائم حسب ما يوزع من كروت الجمعيات الخيرية؟
لا أرى أنه يكفيه، أولا لأن هذا الذي دفعه قد يؤخذ وقد ذلك، ربما يوضع الكرتون ليؤخذ ولا يؤخذ، والفدية لا بد أن نعلم أنها وقعت في يد مستحقها. نعم لو كان الذي يأتي إلى نعم، وأيضا ربما يتكرر أكل الفقير الواحد لهذه الفدية، أليس كذلك؟ ربما يكون يعطي يأكل اليوم فلان من الناس، واليوم الثاني يأكل نفس الرجل، واليوم الثالث كذلك، فهل تكون أطعمها مسافرين ولا مسكينا واحدا؟ مسكينا واحدا، ولهذا لا نرى أنه يكفي.
وسئل عن امرأة لم تصم ولم تصلي 3 سنين ثم تابت، فهل عليها كفارة؟
ليس عليها إلا التوبة وقد تابت والحمد لله، وليس عليها إعادة ما مضى من الصلوات ولا إعادة ما مضى من الصوم، لكن الزكاة عليها أن تؤدي الزكاة، وإن لم تؤديها فلا حرج، لأنها لما تركت الصلاة صارت والعياذ بالله مرتدة من الكافرات، والآن هدى الله
للإسلام
فهي مسلمة
والحمد لله. وعن القيام قال حفظه الله مع توجيه للأئمة
أنه يسن قيام ليالين جماعة في المسجد وليس به شهر، يسن قيام ليالين جماعة في المسجد إلا رمضان، وأن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولهذا أحثكم بارك الله فيكم على المحافظة على التراويح، فإنها من قيام رمضان، وأحثكم أيضا إذا دخلتم مسجدا أن لا تخرجوا منه حتى ينصرف إمامكم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قيام ليلة كاملة وهو على فراشه، اللهم لك الحمد، لأن الصحابة
قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر ليلة إلى الثلث الليل، ثم قام بهم بعد ليلة إلى نصف الليل. فقال يا رسول الله لو نفذنا بقية ليلتنا، يعني لو أتممت بنا الليل. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكما أحث إخواني على المحافظة على التراويح، فأحث إخواني الأئمة على أن يجيدوا صلاة التراويح بالطمأنينة والدعاء، لأن في حاجة، هذه فرصة متى تأتي بالعمر، فليتأنب ولا يكن هم أحدهم أن يكون هو الأول من يقرأ. لأن بعض الأئمة نسأل الله لنا لهم الهداية، أهم شيء عنده أن يكون أول من يقرأ من أجل أن يكثر الناس عنده، وهذا غلط. يجب أن يتقي الله عز وجل في إخوانه ويتأنى ويمكنهم من الدعاء. كان السلف الصالح يطيلون القراءة والركوع والسجود حتى إنهم لا يعتمدون على العصر من طول القيام. أن نفعل ذلك نحن الآن؟ لا نفعله، ولا نطيل الركوع ولا السجود، وهذا غلط. أطيل الركوع والسجود والقراءة واقرأوا بتمهل وتدبر. أما العدد، عدد التراويح فهي 11 13، وإذا زاد الإنسان فلا بأس، لأن الأمر في هذا واسع. إن حافظ على 11 و13 فهذا حسن مع التأني وطول القيام والركوع والسجود، وإن لم يفعل وأتم 23 ركعة فلا حرج. الأمر في هذا واسع، وروي عن السلف هذا وهذا. من ميزاته أيضا سورة كاملة في ذلك القدر، وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ليلة القدر في أي شهر؟ في شهر رمضان، في أوله في أوسطه في آخره؟ في آخره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول ثم الأوسط يتحرى ليلة القدر، فقيل له إنها في العشر الأخير، فاعتكف العشر الأواخر. في أي ليلة من العشر الأواخر؟ ليس لها ليلة معينة، كل الليالي يمكن أن تكون ليلة القدر. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30، كلها يمكن أن تكون ليلة القدر. ما الدليل؟ الدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وأنه كل ليلة يتحراها عليه الصلاة والسلام. ولو كانت في ليلة معينة لاعتكف تلك الليلة فقط. ويجب لهذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، أري ليلة القدر ثم أنسيها، قال ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطر السماء ليلة 21 ونزل المطر من السقف وابتلت الأرض، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من فجر يوم 21 وعلى جفته أثر الماء والطين. إذا متى كانت تلك الليلة؟ تلك السنة ليلة 21، وجاءه نفر من أصحابه وقالوا يا رسول الله رأينا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال أرى رؤياكم قد تواترت فالتمسوها في السبع الأواخر. هذا عام آخر. لذلك يخطئ من يظن أن ليلة القدر ليلة 27 يقينا، بل نقول هي أرجى الليالي، صحيح أرجى الليالي ليلة 27، وأرجى الليالي الأوتار. الأوتار ما هي؟ 21 25 27 29 والأشفاء أيضا ترجى فيها لكن أرجاها في الأوان في الأوتار وأرجى الأوتار غير 27. ميزة الثالثة تفقد فيه مراقب الشياطين تغل تفتح فيه أبواب الجنة تغلق فيه أبواب النيران كل هذا من أجل أن ينشط الناس على عبادة الله لأن الشياطين تصد الإنسان عن دين الله منها أن الله فرض صيام ولا يوجد شهر من السنة يفرض صيامه إلا رمضان وجعل ثواب من صامه إيمانا واحتسابا أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يصومه إيمانا واحتسابا إيمانا بالله وبوعد الله واحتسابا لثواب الله يعني ترقبا للثواب وأن تواثق من أن الله سيغفر لك ما تقدم من ذنبك إذا صمت الصوم المراد.
وسئل حفظه الله تعالى كيف يجاب عن حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة حيث أنه لم يكن هناك أئمة يصلون بالناس التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أشكر في هذا إطلاقا لأنه عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وأول ما يدخل في هذا العموم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فكأنه قال لهم من قام معي حتى انصرف كتب له قيام ليلة لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يأتي بكلام عام ليكون عاما للأمة إلى يوم القيامة فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سن هذا للأمة أعني صلاة قيام الليل في رمضان جماعة علم أن الأمة سوف تتخذ منه أسوة عليه الصلاة والسلام فصح أن يقول من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
وسئل حفظه الله تعالى هل صلاة التراويح دعاء استفتاح خاص كصلاة القيام أم هو الدعاء المعروف؟
استفتاح التراويح ليس كاستفتاح التسجد الذي يكون بعد النوم بل هو استفتاح كسائر الصلوات يقول الإنسان اللهم باعث بيني وبين خطاياي كما باعثت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الأرض ومن الناس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد او يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك كلما بدا بالتسليمه يعني كلما افتح التسليمه استفتح تسليمه يعني مثلا اربع ركعات تسليمتين يستفتح الاولى تسليمه الاولى ويستفتح ايضا تسليمه الثانية وبلغ لي أن بعض الأئمة يتفتحون في الركعتين الأوليين فقط يعني في التسليمة الأولى والباقي لا تتفتحون علشان إيش؟ علشان السرعة سبحان الله أنت بين يدي الله وأنت تقوم رمضان الآن والمسألة ما هي يد النافرة عباد يقومون لله عز وجل كيف يرجع المصدقون ويطمئنون بالصلاة وكأن الإنسان مرغم على أن يصلي هذه الصلوات وهذا لا شك من الشيطان فنحن نقول استحسننا في كل ما افتتح الصلاة ولو في التراويح.
وسئل فضيلته هل السنة في التراويح أن تفتتح بركعتين خفيفتين كصلاة القيام أم لا؟
لا ليس هذا هو السنة لأن صلاة القيام تفتتح بركعتين خفيفتين حيث إن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على طبيعته الناصية ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة. ولهذا كان مشروع تخفيف الركعتين الأوليين في صلاة الليل ليكون ذلك أسرع في حل العقد.
وسئل عن الحكم في سجود السهو للمسبوق إذا كان السجود قبل السلام وبعد السلام، وإذا سجد الإمام قبل السلام سوف يتابعه المأموم، فهل يعيد هذا السجود أم لا؟
إذا كان سجود السهو قبل السلام فكما قال السائل سيتبعه المأموم المسبوق، ثم إذا قضى ما فاته فإن كان قد أدرك السهو مع الإمام كما لو ترك السجود الأول وهذا المسبوق قد دخل في الركعة الثانية فإنه يجب عليه أن يسجد قبل السلام، لأن سجوده الأول كان متابعة لإمامه في غير محله، لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. وأما إذا كان السهو الذي حصل من الإمام وأما إذا كان السهو الذي حصل من الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه كما لو ترك السجود الأول وهذا دخل معه في الركعة الثالثة، فإنه إذا أتمم عليه لا يعيد سجود السهو، لأن سجود السهو في حقه إنما كان متابعة للإمام وقد حضرت. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المأموم لا يتابع بل يقوم لقضاء ما فات، فإذا أتم صلاته فإن كان قد أدرك الإمام في السهو سجد السهو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه.
سئل حفظه الله تعالى هل الأفضل أن تكون صلاة الوتر آخر الليل، ولماذا نصلي الوتر بعد التراويح مباشرة ولا تكون آخر الليل؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل ومن آخر ومن وسط الليل ومن آخر الليل كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالوتر يكون من بعد صلاة العشاء وسنتها حتى لو جمع الإنسان جمع تقديم وصلى العشاء مع المغرب، فإنه في هذه الحال يجوز أن يصلي النافلة يعني الراتبة للمغرب والعشاء ويصلي الوتر حتى وإن كان لم يؤذن للعشاء في الأوقات الأخرى. فعلى كل حال المقصود أن تجعل آخر صلاتك في الليل وترا. طيب أنا أسأل، رجل أوتر ثم بعد الوتر رجع إلى المسجد ودخل المسجد هل يصلي ركعتين؟ ما جعل آخر صلاته بالليل وتر؟ هذه لها سبب، لها سبب وهو دخول المسجد. طيب رجل آخر أوتر قبل أن ينام ثم قدر له أن قام في الليل هل يصلي أو لا يصلي؟ إذا صلى لم يجعل آخر صلاته بالليل وتر. نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر بسبب الفرق، ما قال لا تصلوا بعد الوتر، قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وهذا الرجل أول الليل بناء على أن هذا إيش آخر صلاة، فقد انتقل الأمر ثم قدر له أن قام فصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الصلاة بعد الوتر.
فيجب أن نعرف الفرق بين العبارتين. لو قال لا تصلوا بعد الوتر قلنا إذا قمت من آخر الليل لا تصلوا، لكن قال إذا الواحد صادهم بليل وطرا وقد فعل أوتر قبل أن ينام بناء على أنه لن يتسنى له أن يقوم. ثم قال
وسئل حسبه الله تعالى هل صلاة التراويح دعاء استفتاح خاص كصلاة القيام أم هو الدعاء المعروف؟
ذاك استفتاح واحد، وذلك لأن كل ركعتين منفصلتان عن الركعتين قبلهما، ولهذا لو كبرت الركعتان الأخريان هل تفرض ركعتان أخريان؟ لا، فهما منفصلتان، كل واحدة لها استفتاح، كل واحدة لها سلام، كل واحدة لها وجهة مستقلة، فلا يكفي استفتاح واحد. لكن الذي يغلب على الأئمة عفى الله عني وعنه محبة الإسراء، ومن أجل ذلك كانوا يسقطون إيش؟ دعاء الاستفتاح. كذلك أيضا يسقطون أمرا هاما في التشهد، يسقطون الاستعادة من عذاب جهنم إلى آخره. يعني لا يمكن للإنسان الذي يصلي خلف كثير من الأئمة أن يقرأ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، مع أن الاستعارة من هذه الأربع مأمور بها، حتى أن طاووس وهو من كبار التابعين لما أخبره ابنه أنه لم يتعوذ أمره أن يريد الصلاة، ولا شك أنها متأكدة. الاستعاذة من هذه الأربع متأكدة جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إنها من واجبات الصلاة، بل إن بعض الأئمة إذا وصلت إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله استلم يكون هو قد قال اللهم صل على محمد ولا يكمل الصلاة على الرسول، يسلم على طول. والمسألة من مسابقة، مثل الصلاة قيام الناس بين يدي الله عز وجل، دعهم يدعون الله عز وجل، ألا قد يكملون المشروع من التشهد، لكن المشروع من الهداية.